بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في هذا الكتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 2600 للهجرة. وكنا تحدثنا عن ترجمته وكذلك ما ذكره في المقدمة رحمه الله تعالى، واليوم سنشرع في حديثه عن منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظاً وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعاً لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. في هذا المقطع يبين رحمه الله تعالى ما يجب على صاحب السنة أو المؤمن الإيمان به في باب توحيد الأسماء والصفات. وذكرنا في الدرس الماضي أهمية توحيد الأسماء والصفات، وذكرنا جملة من النقاط في ذلك. وخلاصة ما ذكره في هذه الفقرة الأولى أن الأمر الأول ما يجب تجاه النصوص، ما يجب تجاه النصوص، وهو أنه كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات فإنه يجب إثباتها، وكل ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات فإننا يجب أن ننفيه على طريقة أهل السنة والجماعة. والأمر الثاني هو البعد عن المحاذير في باب توحيد الأسماء والصفات، البعد عن المحاذير في باب توحيد الأسماء والصفات. فأولاً ما يجب في باب أو تجاه نصوص صفات الله سبحانه وتعالى، الآيات والأحاديث التي جاءت في إثبات الصفات أو نفيها، أو ممكن أن يقسم الحديث عن الصفات إثباتاً ونفياً إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الإثبات، أي ما جاء إثباته في الكتاب والسنة، صفة العلو، صفة الاستواء، صفة النزول، وصفة الوجه، ولله يدين، ولله عينين، إلى غير ذلك مما ثبت في القرآن والسنة، كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. الأمر الثاني النفي، الأمر الثاني النفي، فما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما ينفى عن الله فإننا يجب أن ننفيه عن الله، ويدل على ذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. لكن ينتبه إلى أن النفي يجب أن يتضمن أمرين: النفي في صفات الله سبحانه وتعالى يجب أن يتضمن على أمرين: نفي الصفة المنفية، والثاني إثبات كمال ضدها، لأن النفي وحده عدم وتعطيل محض. لذلك الذين يعطلون صفات الله وينفون أن الله في السماء وأن الله مستوى على العرش، حقيقة قولهم العدم، أنه ليس هناك إله، لأنهم نفوا جميع الصفات عن الله، عن الله سبحانه وتعالى. إذن النفي وإثبات كمال ضده، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ولما نقول ولا يظلم ربك أحدا، فيه نفي صفة الظلم وإثبات كمال العدل لله سبحانه وتعالى. فكل صفة منفية في القرآن والسنة يجب إثبات كمال ضدها، يجب إثبات كمال ضدها، لأن النفي ليس مقصودا لذاته، وإنما مقصود لغيره، وهو إثبات الكمال، وهو إثبات الكمال. كما قال الله عز وجل في الآية، آية الكرسي: لا تأخذه سنة ولا نوم. قال قبلها: الحي القيوم. بمعنى أن من نفيت عنه صفة السنة النعاس والنوم، يجب علينا أن نثبت له كمال الحياة وكمال القيومية لله سبحانه وتعالى. وهذا كثير في كتاب الله عز وجل، لأن النفي بدون إثبات كمال الضد لا يكون كمالا ولا مدحا، النفي بدون إثبات كمال الضد لا يكون كمالا، قد لا يكون كمالا ولا مدحا، لأنني قد أنفي النقص عن الشيء وهو غير قابل له، فلا يعتبر له كمال. فلما أقول مثلا: هذا الجدار لا يظلم، لم أمدح الجدار، لأنه لا يقبل لا الظلم ولا العدل، فهنا لعدم القابلية لا يعتبر مدحا. وقد يقصد بالنفي الذم، يقصد بالنفي الذم، مثل قولي يضربون على ذلك بقول الشاعر الذي أراد ذم قبيلته فقال: قبيلة، صغره، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. يعني يقصد أنه قومه لا يستطيعون أن يأخذوا حقوقهم، لكنه نفى عنهم الغدر، وهو يقصد أنهم لا يستطيعون أن يستردوا حقوقه. فقد يكون النفي للعجز فلا يعتبر كمالا، إذن إما لعدم القابلية أو للعجز، فهذا أيضا لا يعتبر كمالا. لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، لكن قومي وإن كانوا ذو حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. هنا نفى عنهم الشر، لكن يقصد ماذا؟ أنهم لا يستطيعون، ليس عندهم قوة ولا يعني قدرة على أخذ استرداد حقوقه. والنوع الثالث، يعني النوع الأول الإثبات والنفي، والثالث ما لم يرد نفيه ولا إثباته، ما لم يرد نفيه ولا إثباته. وهذه قاعدة مهمة في توحيد الأسماء والصفات، وأهل البدع يدخلون منها كثيرا. والصواب في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ما لم يرد نفي ولا إثباته لا نثبته ولا ننفيه، لا نثبته ولا ننفيه. سيأتي أمثلة على ذلك في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى مما يسمى الألفاظ المجملة. الأمر الثاني، هذا ما يتعلق بالإثبات. الأمر الثاني وهو المحاذير، يجب على العبد اجتناب أربعة محاذير في باب توحيد الأسماء والصفات، ويجمعها محذور خامس يجمع الأربع. وهذا يدل على أن أهل السنة عندهم ضوابط وقواعد فيما يثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات. المحذور الأول وهو التحريف، وهو تغيير النص لفظا أو معنى، تغيير النص لفظا أو معنى. وهذا أمثلته كثيرة، ذلك لما يقولون عند قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، يقول ليس معناه استوى إنما معناه استولى، فغيروا اللفظ، وهذا تحريف لما أثبته الله عز وجل لنفسه من صفة الاستواء ومن صفة العلو، وهذا التحريف، وهو أنواع. النوع الثاني من المحاذير وهو التعطيل، والتعطيل معناه إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات، إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات، سواء هذا الإنكار كلي أو جزء. إن أهل البدع عندهم فرق يختلفون، منهم من يعطل تعطيل كلي، وهذا قول الجهمية، وهي فرقة ظهرت في القرون الأولى على يد الجعد بن درهم والجهم بن صفوان، يقولون إن الله ليس له صفة، نفوا جميع أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء قتلوا على الزندقة، جعد بن درهم قتله خالد القسري رحمه الله يوم العيد، قال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، لأنه كفر كافر، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه، وهذا على الزندقة لأن هذا كفر. قال ابن القيم: شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. وتبعه على ذلك الجهم بن صفوان، وقتله سلم بن أحوز، وهكذا تتابع الناس على رأي الجهم بن صفوان، وأجمع السلف على كفر الجهمية. هذا التعطيل الكلي. في تعطيل جزئي وهو تعطيل المعتزلة اتباع واصل بن عطاء، وهؤلاء قالوا: نثبت الأسماء لكن لا نثبت الصفات، فالأسماء عندهم مجوفة لا معنى لها، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قوي بلا قوة، عليم بلا علم، وهذا أيضا كفر بالله سبحانه وتعالى وتنقص لجناب المولى عز وجل. وأيضا الأشعرية ما تريدية داخلون في التعطيل الجزئي، لأنهم أثبتوا فقط سبع صفات ونفوا بقية صفات الله عز وجل، وخصوصا الصفات الفعلية مثل النزول والرضا والمحبة والغضب والاستواء، كلها نفوها عن الله سبحانه وتعالى، وقالوا أن يعني حرفوها بمعاني أخرى سيأتي الحديث عنها. وهؤلاء أيضا ليسوا من أهل السنة، وهذا تعطيل يجب البعد عنه. النوع الثالث من المحاذير وهو التكييف، ومعنى التكييف حكاية كيفية الصفة، حكاية كيفية الصفة. لذلك السلف يقولون: بلا كيف، يعني مثلا نقول الله عز وجل له وجه بلا كيف، معنى بلا كيف أي لا نعلم كيفيته، وإلا له كيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولا تقف ما ليس لك به علم، فلا يصح أن تقول يد الله كيفيتها كذا وكذا، لأن هذا لا يمكن الوصول إليه، ونقطع الطمع عن الوصول إلى الكيفية كما ذكرنا في الدرس الماضي، لأنه لا ند لله ولا شبيه، ولم يأتي الخبر الصادق، ولم نرى الله سبحانه وتعالى. فإذن لا يجوز حكاية كيفية الصفة. لذلك جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذا السؤال حرام بدعة. قال كيف استوى؟ فقال الاستواء معلوم، يعني نعرف معنى الاستواء، لأن الله خاطبنا بلسان عربي مبين، نعرف معنى الاستواء، نعرف معنى اليد، نعرف معنى النزول. الاستواء معلوم، والإيمان به واجب، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. هذا خلاصة معتقد أهل السنة في جملة واحدة، يجب الإيمان بما أثبت الله، ونؤمن بمعانيها، وننفي علمنا بالكيفية، ولا يجوز لنا السؤال عن الله بكيف، لا يجوز السؤال عن الله بكيف. ثم قال ما أراك إلا مبتدعا، وطرده من المسجد رحمه الله تعالى. المحذور الرابع وهو التمثيل أو التشبيه، والتمثيل أولى من ذكرنا للتشبيه. وهنا يذكر أهل العلم دقيقة ينبغي التفطن لها، وهي في قضية نفي التشبيه عن الله. لا شك أن الله ليس له شبيه، لكن السلف فضلوا استخدام لفظة التمثيل على لفظة التشبيه لسببين. السبب الأول أن لفظة التمثيل ورد نفيها في القرآن، فقال الله ماذا؟ ليس كمثله، ولم يقل ليس كشبهه، قال ليس كمثله شيء. والسبب الثاني أن لفظة التشبيه مجملة من العبارات التي فيها إجمال، ومعنى العبارات التي فيها إجمال أنها قد تحتمل معنى حق وقد تحتمل معنى باطل. فلما تكون العبارة فيها إجمال وفيها معنى حق وفيها معنى باطل، يأتيك من يريد الباطل فيستغلها في باطله، ويأتيك من يريد الحق فيثبتها أو يذكرها ولا يعلم أن أهل البدع يدخلون منها. وسبب وجود الإجمال هو في قضية أن أهل البدع لما نفوا صفات الله سبحانه وتعالى نفوها بحجة ماذا؟ تنزيه والتشبيه. فإذن كلمة التشبيه عندهم يعني يتعلقون بها لنفي الصفات، لنفي صفات الله سبحانه وتعالى. فهم لما رأوا وجود التشابه في الأسماء نفوا الصفات، نفوا الصفات. لما رأوا وجود التشابه في الأسماء نفوا صفات الله سبحانه وتعالى. لكن الحق فيه تشابه ولا ما فيه تشابه؟ فيه تشابه في الأسماء وهو ليس في الحقائق. إذن لما أقول بدون تشبيه، المعطل قد يقصد بدون تشبيه بدون صفات، ولكن السني قد يقصد أنني أثبت الصفات لكنها لا تشابه صفات المخلوقين. واضح حين الإجمال، هذا الإجمال في العبارة. ويتضح هذا أكثر في القاعدة التي يذكرها أهل العلم، الاتفاق في المسميات لا يقتضي الاتفاق في الحقائق، الاتفاق في المسميات لا يقتضي الاتفاق في الحقائق. وبيان ذلك أيضا لما نقول يد الفيل ويد النملة بماذا اشتبه وبماذا افترق؟ اشتبه في الاسم يد ويد، لكن هل يتبادر إلى ذهنك وجود التشابه؟ لا. لماذا؟ لاختلاف الذات، فذات الفيل ليست كذات النملة، فهذه يد تليق بذات النملة وهذه يد تليق بذات الفيل، لكن في تشابه ولا ما في تشابه؟ في الاسم بس. والله ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. لما أقول يد الله فوق أيديهم، يعني أن الله له يد لكنها يد تليق بذاته وجماله وجلاله وكماله، سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل، ويقبض السماوات بيمينه والأراضين. فوجد الاشتراك والتشابه في الاسم، لكن ليس هناك تشابه في الحقائق. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله المثل الذي يوضح ذلك، قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. فلما أقول عنب الدنيا وعنب الجنة، هل ينقدح في ذهنك وجود التشابه؟ لا يوجد التشابه، وإنما التشابه في الاسم فقط، لكن الحقيقة تختلف. هذا يليق بالجنة وهذا يليق بالدنيا، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف فلما تقدم رأى الجنة وما فيها قال: ولقد هممت أن أخذ عنقودا من عنب فلو أخذته لأكلتم منه إلى أن تقوم الساعة. هذا دليل على عدم الاتفاق في الحقائق. فلماذا أيها المعطل لما تسمع يد الله ينقدح في ذهنك وجود التشبيه بين يد الله ويد المخلوق؟ الله قال له يد، أن تقول لله يد؟ هو أخبرك أن له يد، آمنا بالله. رسوله أخبرك بذلك، آمنا أيضا بالله. فهذا يعني الأولى استخدام التمثيل مقدم على استخدام التشبيه. وهناك فروق بين هذه المحاذير، وكل محذور له أيضا تفصيل، ويجمع هذه المحاذير كلها قضية الإلحاد، قضية الإلحاد، كما قال سبحانه وتعالى: وذروا الذين يلحدون في أسماء. فنهى الله عز وجل عن الإلحاد، والإلحاد يدخل فيه التعطيل، ويدخل فيه التشبيه، ويدخل فيه تسمية الله بما لم يسمي نفسه، مثل النصارى يسمون الله الأب، أو الفلاسفة يقولون العلة الفاعلة، أو اشتقاق أسماء لله للأصنام من أسماء الله، مثل اللات من الله، والعزة من العزيز، ومنات من المنان. وهذا كله داخل في الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته، الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته. والحديث عن هذا التفصيل يطول جدا. مما ذكره رحمه الله في هذه العبارة قال: وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. الرد هو التعطيل، والتأويل هذا داخل في التحريف وداخل في التعطيل، داخل في التحريف وداخل في التعطيل. والتأويل ينبغي أيضا معرفته. التأويل في الشرع وفي القرآن وفي السنة في اللغة يطلق على إطلاقين، وهما الإطلاقان الصحيحان الوارد استعمالهما. الإطلاق الأول التأويل بمعنى التفسير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: وعلمه التأويل. لما يقول الطبري وغيره: وتأويل قول الله، يعني تفسير. الأمر الثاني وهو الاستعمال الأصلي للفظ التأويل، وهو حقيقة الخبر وحقيقة الأمر والنهي، يعني ما يؤول إليه الشيء وحقيقته. وهذا كما قال في يوم القيامة: هل ينظرون إلا تأويله، يعني أن يصلوا إلى حقيقته حين تقوم الساعة. وكما قال يوسف: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، أي حقيقة الرؤيا وما وصلت إليه. وكذلك في قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال في ركوعه: سبحان ربي العظيم. قالت: يتأول القرآن، يتأول القرآن. وكل هذا في حقيقة الخبر وحقيقة الأمر وحقيقة النهي. المعنى الثالث وهو المعنى الحادث، وهو الذي استخدمه أهل البدع، استخدمه أهل البدع، وهذا اصطلاح حادث عند المتأخرين، اخترعوه لأجل تأويل صفات الله سبحانه وتعالى من قبل المعتزلة وأهل الكلام، وهو صرف اللفظ عن ظاهره، وهو صرف اللفظ عن ظاهره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتسمية هذا تأويلا لم يكن في عرف السلف، وتسمية هذا تأويلا لم يكن في عرف السلف، وإنما سمي أو سمى هذا وحده تأويلا طائفة من المتأخرين الخائضين في الفقه وأصوله والكلام، الخائضين في الفقه وأصوله والكلام. هذا يعني أنه مما جاء في علم الكلام وأدخله المتكلمون واستغلوه في صرف أو نفي صفات الله سبحانه وتعالى. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يسميه طاغوت، طاغوت التأويل، طاغوت التأويل، ويدخل فيه أيضا المجاز، طاغوت المجاز. بل قال ابن القيم رحمه الله: له ما وقع فساد في الأرض من شرك وغيره إلا بسبب التأويل، إلا والتأويل سبب له. ويلزم من هذا التأويل أربعة محاذير، يلزم من هذا التأويل أربعة محاذير ذكرها ابن القيم وغيره. محذور الأول: اعتقادهم أن ظاهر كلام الله تشبيه أو باطل أو كفر، وهذا يصرح به أئمتهم، يقولون ظاهر القرآن كفر، لأن ظاهر القرآن عندهم إثبات الصفات، وإثبات الصفات عندهم كفر وتشبيه، فجعلوا من يقرأ القرآن سبب في الضلال، لأنه إن فهمه على ظاهره ضل. جعلوا القرآن الذي أنزله الله شفاء لما في الصدور وهدى ونور وبيان، جعلوه مؤدي إلى الكفر، ومن قرأه ولم يرجع إلى علم الكلام كفر. لذلك الأشعرية أو المتكلمون: لا يغرك قولهم أن أكثر العوام أشاعرة كما يقولون. لماذا؟ لأن عندهم من أصول الإيمان تعلم علم الكلام، والعوام يعرفون أو لا. لذلك نص بعضهم على كفر العوام، لأنهم لم يعرفوا علم الكلام ولم يصلوا إليه. وكما تعرفون كلام شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله في الأصول الستة، أنهم جعلوا القرآن فقط للتبرك، يقرؤونه بدون فهم للمعنى، وظاهره كفر وهكذا. ف يعني جعلوا الهدى ضلال والضلال هدى. الأمر الثاني وهو التعطيل، لوازم التأويل بالمعنى الفاسد التعطيل، لأنه لما تقول لهم الله له يد قال اليد النعمة، الله له عينين قال العينين العلم، وهكذا كل ما تأتي صفة ينفيها عن الله سبحانه وتعالى. والمحذور الثالث هو القدح في علم ونصح وفصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، القدح في علم ونصح وفصاحة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء تقول له هل أنت أعلم أم رسول الله، لما تأتي وتأول هذه إلى معنى آخر يقولك الرسول أعلم، لكن الظاهر أن معناها كذا، لأنه من فهمها بالمعنى الظاهر هذا يؤدي به إلى الضلال. هذا الذي يؤدي ظاهره إلى الضلال، هل أنت أنصح من رسول الله؟ إن قال نعم كفر، وإن قال لا قل رسول الله ترك الناس ولم يبين هذا الأمر الذي تقول أنت أنه ضلال، أنت أنصح من رسول الله؟ لا. هذا اللفظ الذي تأتي وتزيد فيه هل أنت أفصح من رسول الله الذي لا، تزعم أنه لم يعبر المعنى الصحيح، أو أنه ترك عبارة، مثل لما يقول ينزل الله، قالوا فيه كلام ناقص، الكلام الناقص هو ينزل أمر الله، ينزل أمر الله، هل أنت أفصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت أفصح من رسول الله بحيث أنه لا يستطيع أن يبين هذا الناقص في الكلام؟ فإذا قدح في نصحي وعلمي وفصاحتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع وهو المحذور أنه يفتح باب التلاعب بالنصوص وانتهاك حرماتها، يفتح باب التلاعب في النصوص وانتهاك حرماتها، فيأتي إلى كل نص ولو في الحلال والحرام، هذا ليس ربا، هذا تأويله كذا، هذه فوائد، وهذه قليل من الخمر ولا يسكر لا يعتبر محرم، فيأتي على كل محرم من المحرمات بالتأويل فينتهك حرمات النصوص ويتلاعب بالنصوص، فكلما تأتيه يقول لك لا هذا مقصود به كذا وهذا مقصود به كذا، فلا يصبح للناس مرجع ولا يصبح للناس يعني مصدر للكتاب ولا السنة، ويصبح المرجع هو عقول هؤلاء المتكلمين. ثم قال العبارة الأخرى، يعني فهمنا الآن يعني قبل أن ندخل في مسألة التي هي مشهورة في قضية نقد هذا المتن، عرفنا مذهب ومنهج السلف، الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم المعنى، الله خاطبنا بلسان عربي مبين، وما نفي هنا هو الكيف، وأما العلم بالمعنى فهو معلوم، والمجهول هو الكيف، وهذا كما في القاعدة أن صفات الله معلومة باعتبار ومجهولة باعتبار، معلومة باعتبار ماذا؟ المعنى، مجهولة باعتبار الكيف. الآن ندخل في عبارة ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، وترد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله، اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم. نعم اقرأ عيد وما أشكل.
وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظاً وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله اتباعاً لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله.
نعم، قبل الحديث عن عبارة ابن قدامة رحمه الله وهي ترك التعرض لمعناه، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه وترد علمه إلى قائله. المنحرفون في باب أسماء الله عز وجل وصفاته على ثلاث أقسام: أهل التخييل، وأهل التأويل، وأهل التجهيل. أهل التخييل، وأهل التأويل، وأهل التجهيل. ويبقى معنا القسم الصحيح، وهو أهل اتباع الصراط المستقيم، وهم أهل السنة. شاهد أن المنحرفين أهل التخييل، وهؤلاء هم الفلاسفة الذين قالوا أن القرآن وما فيه كله خيالات ولا حقيقة له. أهل التأويل هم الذين يعطلون، ويدخل فيه الجهمية والمعتزلة والأشعرية. الأشاعرة لهم قولين في صفات الله سبحانه وتعالى: إما تأويل وإما تجهيل. يقول اللقاني في الجوهرة من متون الأشاعرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. أهل التأويل مر معنا الذين يؤولون صفات الله سبحانه وتعالى ويعطلونها عن معانيها. فلما نتقدم إن شاء الله في المتن يكون عندنا أكثر من مثال ذكره المصنف. ويبقى معنا القسم الثالث، وهم أهل التجهيل، وهم الذين يسمون المفوضة، وهو أيضا مذهب من المذاهب الأشعرية. وهؤلاء يقولون: ما جاء به الرسول من نصوص الصفات، يعني سواء القرآن أو الحديث، ما جاء به الرسول من نصوص الصفات ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها. ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها، حتى النبي وأصحابه لا يعرفون معناها، لأنه لا يعرف معناها إلا الله. وهذا كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: شر أقوال أهل البدع والإلحاد. شر أقوال أهل البدع والإلحاد، أو من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. سيأتي لماذا هو من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. وهؤلاء المفوضة ينبغي أن نعرف قولهم ونرد عليهم، ثم ندخل في معنى كلام الشيخ. هؤلاء المفوضة بنوا قولهم على أمرين قريب من قضية التأويل. الأمر الأول، قالوا أن الآيات آيات الصفات من باب المتشابه المطلق. آيات الصفات من باب المتشابه المطلق أو الحقيقي. والمتشابه الحقيقي هو الذي لا أحد يعرف معناه نهائيا، والمقدمة الثانية قالوا أن التأويل المذكور في الآية وما يعلم تأويله إلا الله، قالوا هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف ظاهر النص. وما هو الذي يخالف ظاهر النص؟ هو المعنى الذي لا يعلمه إلا الله. يعني قالوا أن النص، خلاصة قولهم، النص له معنى غير الظاهر. طيب ما هو المعنى الغير الظاهر؟ قالوا هذا متشابه لا يعرفه إلا الله، هذا متشابه لا يعلمه إلا الله. الرد على قول المفوضة من أوجه. الوجه الأول، ماذا تريدون بالتشبيه أو أن آيات الصفات من المتشابه؟ إن قلتم اشتباه المعنى فهذا غير صحيح، لأن آيات القرآن لها معنى ومعناها ظاهر. وإن قلتم الاشتباه الحقيقي هنا هو الكيفية فهذا معنى صحيح. إذن التشابه إما تشابه كلي حقيقي أو تشابه نسبي. إما تشابه كلي وإما تشابه نسبي. وهذه التفصيل في قضية التشابه مهم حتى نعرف يتضح لنا معنى كلام ابن قدامة. إذن فيه تشابه كلي لا يعرفه أحد إلا الله، وفيه تشابه نسبي، ومعنى التشابه النسبي هي أن بعضهم يعرفه وبعضهم لا يعرفه. نرجع للآية التي ذكرها المؤلف، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. إذن الآية نصت على أن هناك متشابه، وهذا المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا. هنا اختلف أهل العلم في الوقف في الآية. الجمهور على الوقف، وابن عباس رحمه الله رضي الله تعالى عنه يرى الإكمال، لذلك بعض المصاحف تضع ميم أي وقف لازم، وبعض المصاحف تضع قلا أي الوقف أولى، وهذا حسب المعنى. إذا قلنا أن المتشابه هنا متشابه حقيقي لا يعلمه إلا الله فيجب الوقف ولا نكمل؟ وقف، لأننا نقول وما يعلم تأويله إلا الله. ماذا يكون معنى تأويله هنا؟ حقيقة، معنى الثاني ذكرناه وهو الكيفية، وهو الكيفية. فإذا يكون معنى الآية على الوقف، وهناك آيات تكون المعنى، آيات لو ذكرنا آيات الصفات، آيات الصفات من المتشابه الكلي في كيفياتها، وهذه الكيفية لا يعلمها إلا الله. لكن ننتبه، لا يصح أن نقول أن آيات الصفات من المتشابه، هذا من كلام أهل البدع يطلقونها هكذا حتى يؤولونها عن ظاهرها. لكن نقول ماذا تقصد بالتشابه؟ كيفية نعم لا يعلمها إلا الله، وهنا نقول وما يعلم تأويله إلا الله. ما ما يعلم حقيقة وكيفية الاستواء إلا الله. ما واجبنا؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به، سلمنا وآمنا. وإن قلنا المعنى الذي هو المعنى الأول للتأويل وهو التفسير، فهنا تشابه نسبي، بمعنى أن هذه الصفة وهذا الاسم إن لم تعرف أنت معناها فالله يعلم معناها، والراسخون في العلم أيضا يعلمون معناها، يعني لها معنى يعلمها الله ويعلمه أهل العلم. فإذا من حيث الكيفية نقف، ومن حيث المعنى نكمل. ذلك ابن عباس قال وأنا من الراسخين في العلم، أنه يعلم تفسير القرآن. واضح؟ الجواب الثاني على المقدمة الثانية أنهم قالوا التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، قال نقول هذا الصلاح حادث ولا يعرف في كلام السلف، ونحمل كلمة التأويل على المعنيين اللذان ذكرناهما، على المعنيين اللذان ذكرناهما، إما تفسير وإما الحقيقة. الجواب الثالث أن الله أنزل القرآن وأمر بتدبره، أفلا يتدبرون القرآن؟ هل يأمرنا الله بتدبر شيء لا يمكن أن نصل إلى معناه؟ هذا اتهام للقرآن بالألغاز، جعل القرآن ألغاز وأحاجي لا معنى لها. يعني إذا سمعت والله سميع بصير كلام لغز لا تعرف معناه، الرحمن على العرش استوى كأنك تذكر ألفاظ ملخبطة ليس لها معنى، هكذا المفوضة قل لها معنى لكن ما معنى، الله يعلم معنى، لا أحد يعلم معنى. كيف الله يأمرنا أن نتدبر وأعظم ما يتدبره العبد هو أسماء الله وصفاته وتوحيده؟ أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله لما تكلم عن الصحابة قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهما كانوا إذا تعلموا 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموا ما فيها من العلم. قال فتعلموا القرآن والعلم والعمل، ما قالوا 10 آيات إلا أسماء الله وصفاته، هذه ما يمكن أن نعلمها ولا نعمل بها. قال القرآن كله 10 آيات حتى تعلموه كله. مجاهد رضي رحمه الله يقول عرضت المصحف على ابن عباس آية 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 من فاتحته إلى خاتمته أسأله عن كل معنى وهو يفسره له ويسأله عنها. الجواب الرابع أنه يلزم من قولهم الطعن في الوحي، الطعن في الوحي، لأنهم جعلوا ألفاظ القرآن جوفاء لا يبين بها الحق من الباطل، وهذا ينافي حكمة الله في إنزاله القرآن. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. كيف ينزل الله عز وجل القرآن ويكون ما فيه من الأحكام، أحكام الطلاق وأحكام النساء وأحكام الحيض وأحكام النفاس لها معاني، وأما أسماء الله عز وجل وصفاته لا معنى لها وألغاز وأحاج؟ هذا طعن في الوحي وطعن في حكمة الله سبحانه وتعالى. الجواب الخامس أنه يلزم منه تجهيل السلف، يلزم منه تجهيل السلف، أي أن النبي وأصحابه وأهل القرون المفضلة كلهم جاهلون في أسماء الله وصفاته، ليس عندهم في باب الأسماء والصفات علوم لا عقلية ولا نقلية، الغاز أحاج لا معنى لها، وهذا طعن في السلف وتجهيل لهم. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله عن هذه المقالة وهي التفويض: ولازم هذه المقالة، ولازم هذه المقالة، اكتب هذه العبارة، ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خير لهم في أصل دينهم، ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خير لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد. وإذن الرسالة زادتهم عمى وضلالة، وإذن الرسالة زادتهم عمى وضلالة، يعني أن لازم قول هؤلاء أنه لو ما نزل القرآن بهذه الألغاز والأحاج التي لا تعرف، وأصبح من فسرها أولها وأصبح ظاهرها الكفر، أكان ترك الناس بدون رسالة أفضل من إنزال هذه الرسالة؟ هذا طعن في الله، وطعن في الوحي، وطعن في الرسالة، وطعن في الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام. واضح الآن التفويض ومذهب السلف وقولهم في التشبيه النسبي والحقيقي، وأن الصفات معلومة من حيث المعنى ومجهولة من حيث الكيفية. نرجع إلى كلام المؤلف، هل كلام المؤلف فيه إشكال وفيه مأخذ أو ليس فيه إشكال وليس عليه مأخذ؟ أهل العلم بعضهم قال إن كلام ابن قدامة جرى على قول المفوضة، وكلامه لا يصح وباطل وردوه. ونحن عندنا القاعدة الأساسية: كل يؤخذ من قوله ويترك، كل يؤخذ من قوله ويترك، والعبرة عندنا بالدليل لا تقديس للأشخاص. ومن هؤلاء تعليق الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في الفتاوى في الجزء الرابع، اقرأ عبارته، الجزء الرابع صفحة 202، قال: وأما كلام صاحب اللمعة فهذه الكلمة مما لوحظ في هذه العقيدة. يقصد أي عبارة؟ ترك التعرض لمعنى وترد علمه إلى قائله. وقد لوحظ فيه عدة كلمات أخذت على المصنف، إذ لا يخفى أن مذهب أهل السنة والجماعة والإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته لفظا ومعنى، واعتقادي أن هذه الأسماء والصفات على الحقيقة لا على المجاز، وأن لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، وأدلة ذلك أكثر من أن تحصر. ومعاني هذه الأسماء ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها، لا لبس فيها ولا إشكال ولا غموض. فقد أخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه القرآن ونقلوا عنه الأحاديث، لم يستشكلوا شيئا من معاني هذه الآيات والأحاديث، لأن معناها واضحة صريحة. وهذا يضاف إلى الأجوبة على الرد على المفوضة، أن الصحابة ما سألوا رسول الله هذه العبارة ما معناها، لأن معناها واضح. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: سبحان من سمع وسع سمعه الأصوات، وسع سمعه الأصوات. نعم. قال: وكذلك من بعدهم من القرون الفاضل، كما يروى عن مالك لما سئل عن قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك يروى معنى ذلك عن ربيعة شيخ مالك، ويروى عن أم سلمة مرفوعا وموقوفا. أما كنه الصفة، يعني كيفية، وكيفيتها فلا يعلمه إلا الله، إذ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الموصوف، فكما لا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك صفاته، وهو معنى قول مالك، والكيف مجهول. وأما ما ذكره في اللمعة فإنه ينطبق على مذهب المفوضة، وهو من شر المذاهب وأخبثها، والمصنف رحمه الله إمام في السنة ومن أبعد الناس عن مذهب المفوضة وغيرهم، من المبتدعة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الشاهد أن الشيخ انتقد هذا العبارة، لكن التوجيه الآخر أنه لا يقصد التفويض رحمه الله تعالى، ولو تأملنا كلامه لوجدنا أنه لا يقصد التفويض، وإنما يقصد التشابه النسبي، بمعنى أنه اسم من أسماء الله وصفة أنت لم تعرف معناها، فما واجبك هنا؟ توقف وأقول علمها إلى الله. ولا يعني هذا أنها ليس لها معنى، أو أنه ليس أحد في الدنيا يعرف معناها. فيقول هنا لو نظرنا إلى كلام ابن قدامة على معنى التشابه النسبي وما أشكل من ذلك، يعني ليس كل الصفات، ليس كل الصفات، لأنه قال في الأول وسيأتي أن الصفات كلها يجب الإيمان بها والتسليم وإثباتها، أليس كذلك؟ لكن هنا كلام عما أشكل، وما أشكل من ذلك يعني عليك أنت وجب إثباته لفظا وترك التعرض للمعنى، لأنه لا يجوز أن تتكلم بما ليس لك به علم، وترد علمه إلى قائله، تقول الله أعلم، ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وكلامه هنا عن الراسخين في العلم أيضا يدخل في قضية التكييف، فما أشكل هنا قد يكون من باب التشابه النسبي، قد يكون من باب كيفية الصفة. ومثاله لما تأتي بعض العوام مثلا تقول له ما معنى اسم الله الصمد؟ كثير ما يعرفونه، صح؟ ما واجبه هنا؟ نعم، يقول لك أنا أعرف أن الله الصمد، أقرأ قل هو الله واحد الله الصمد، لكن معناه الله أعلم معناه، ما أعرف معناه. لم يقل الله أعلم معناه، رد علمه إلى قائله، لكنه ما قال أهل العلم يعرفون المعنى، ولا قال ليس له معنى، ولا قال لا يمكن أن يوصل إلى معناه. هذا التشابه النسبي، هذا التشابه النسبي. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل يعني التحريف والتعطيل ذاهب المعطلة علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطعوا أطماعهم عما قصدوه بقوله وما يعلم تأويله إلا الله. إذن يحمل كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى إما على التشابه النسبي، وإما على أن قوله محتمل ويجب الأخذ بالصواب وترك الباطل. ومع هذا نقول كان الأولى، وهو الذي يجب على من يبين معتقده، أن يكون على التفصيل والتمييز، ولا يترك مداخل لأهل البدع يدخلون منها، لأن هذه العبارة استغلها كثير من الأشاعرة وغيرهم، وقالوا أن مذهب أهل السنة هو التفويض، وأخذوا بهذه العبارة أو بعض العبارات التي ستأتي. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يبين أن من أعظم أسباب الانحراف هو الألفاظ المجملة، ومر معنا دائما أهل البدع يستخدمون الألفاظ المجملة ويدخلون منها الباطل، وهذا كثير في استخدامات في أبواب الصفات، في صفات الله عز وجل. الرؤية قالوا يرى إلى غير جهة، القرآن كلام الله لكنه نفسي، وهكذا جاءوا بالألفاظ المجملة وأدخلوا منها معتقداتهم. لفظي بالقرآن مخلوق، وهو يقصد القرآن نفسه، وهكذا. ابن القيم رحمه الله يقول: فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسدا هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. نعم، كم أخذنا وقت؟ طيب، بهذا نكتفي إلى الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك عليه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.